الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا فيه إلى الباب 38، وهو باب بيان الكبائر وأكبرها. وقد قرأنا الأحاديث وذكرنا كثيرا مما ذكره الإمام النووي حول هذه الأحاديث، ووصلنا إلى اختلاف العلماء في حد الكبيرة، فذكر قول ابن عباس وغيره، وذكر أيضا كلام الإمام الشيخ العز بن عبد السلام، وقد وقفنا عند بعض قوله. قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن قال: فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. إذا كان مثلا ذنب معين قرن به لعن، ننظر في المفسدة، في مفسدة الذنب، فإذا كانت مساوية أو أكبر فأيضا هذا الذنب يكون كبيرة. قال ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. فهذا هو الذي مال إليه، أن الكبيرة تضبط بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. فنلاحظ أمرين مهمين. الأمر الأول: تهاون مرتكبها. والأمر الثاني: أن يكون تهاونه هو تهاونه في أصغر الكبائر المنصوص عليها أو يزيد، لأن الصغيرة يمكن أن تدل على الكبائر. الصغيرة يمكن أن يكون فيها تهاون، فليس الضابط فقط في التهاون، وإنما التهاون الذي يكون مثل تهاونه بأصغر الكبائر المنصوص عليها أو إيش أو يزيد. قال هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام. القول السادس قول الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر وغيره، قال الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر. قال والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر، وهذا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد أنه لم يضع حد فاصل للكبيرة حتى يبقى الناس على وجل، حتى يبقى الناس على وجل يأتي بالمخالفة ويقول ربما تكون هذه من الكبائر. قال وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفي. نعم، المسألة التي بعد ذلك، نحن ذكرنا مسائل الكبائر كم؟ المسألة الأولى كيفية ترتيب الكبائر، الثانية عددها، الثالثة انقسامها إلى صغائر، انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، الرابعة حد الكبيرة، هذه المسألة الخامسة وهي مسألة الإصرار على الصغيرة. قد يكون إنسان عافاه الله عز وجل من الكبائر لكن عنده إصرار على صغيرة من الصغائر. قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام وهو العز أيضا في الإصرار أو في حد الإصرار، متى يقال أن العبد مصر على صغيرة؟ قال هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. نعم، فإذا تراعى هذه القيود. يمكن إنسان مثلا أن يكون مصرا على صغيرة لكنه عنده تهاون مثل التهاون الذي يكون مع فعل الكبائر، فيكون هذا الإصرار على الصغيرة كبيرة. قال وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. سبحان الله، فالإصرار على صغيرة واحدة مثله تكرر فعل ليش الصغائر أو فعل الصغائر بأنواع أو من أنواع مختلفة. قال: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل، بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما، وليس لزمان ذلك وعدده حصر. فإذا هو إذا تلبس بأضداد الإيش؟ بأضداد التوبة، كأن يعزم على المعاودة أو استدامة الفعل، كل هذا مما يجعل الصغيرة كبيرة، مما يجعل الصغيرة كبيرة. قال: هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة. فذكر لنا الإمام النووي فيما يتعلق بالكبائر يعني خمسة إيش؟ خمسة أمور: ترتيب الكبائر وعدد الكبائر، وانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، ثم حد الكبيرة، ثم الإصرار على الصغائر. قال: وأما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من العق وهو القطع، وجمع العاق عققة وعقوق، هذا معنى العق لغة أنه القطع. قال: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال: وقد قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده. فيقول العز أنه ما وقف على ضابط لا للعقوق ولا للإيش؟ للحقوق. قال: فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. قال: وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله. قال: وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه. وقال ابن الصلاح: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين. قال: وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، طاعتهما في الشبهات يعني الأمور المختلف فيها بين العلماء، فإذا أمر بشيء منها أو بوجه منها فيطاعان فيه. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. كيف هذا التقييد؟ يعني إذا كان هذا السفر يشق إيش؟ يشق عليهما. فإذا بعد الولد عن الوالدين ما حده؟ البعد الذي يكون سببا في مشقتهما، سواء كان جهادا أو كان سفرا لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك. قال: وأما قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قول الزور أو شهادة الزور. قال: فليس على ظاهره المتبادر، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل. نعم. فإذا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور، نقول هذا ليس على ظاهره، وإنما كما تقدم أن المراد ماذا؟ من أكبر الكبائر. قال: وفي تأويله ثلاثة أوجه. أحدها أنه محمول على الكفر، أكبر الكبائر قول الزور يعني قول الكفر، فبعضهم يعني وجهه هذا التوجيه. والثاني أنه محمول على المستحل. والثالث أن المراد من أكبر الكبائر، يعني أكبر الكبائر يعني المراد من أكبر الكبائر. قال: فأما حمله على الكفر فضعيف، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. نعم. قال: وأما عده صلى الله عليه وآله وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر، فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال ليس هو من الكبائر. قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة. هذا قول حسن البصري، وهي قول الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحسن البصري يقول هذه في إيش؟ في أهل بدر خاصة. والأصل ماذا؟ الأصل العموم. قال: والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق. قال: وأما السحر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر. ما هو الحرام منه؟ كله، فعله وتعلمه وإيش؟ وتعليمه، فكل هذا حرام، فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا إن تعلمه ليس بحرام، قالوا بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر، وطبعا هذا القول أيضا أيها الإخوة يعني لا دليل عليه، لأن الله تبارك وتعالى ذم السحر فعله وتعلمه وتعليمه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأما أن يقال يتعلمه من أجل أن يرد على صاحبه، هذا ما يحتاج أن يتعلم، بل نحن نرد على الساحر بدون أن نتعلم السحر، نرد عليه بهذه الأدلة. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، وذلك بأن يسب الرجل والدي الرجل الآخر فيسب الرجل الآخر والديه، فيكون الأول سببا في هذا الشتم والسب لوالديه. قال الإمام النووي: وفيه قطع الذرائع. ذكر الشيخ الأثيوبي حفظه الله ورعاه في المجلد الثالث من صفحة 63 إلى صفحة 86 كلاما طويلا عن نقله عن ابن القيم في إيش؟ في أدلة سد الإيش؟ سد الذرائع. قبل ذلك ماذا قال؟ قال: اعلم أن الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة ما كان طريقا إلى الشيء. فهذه الذريعة لغة ما كان طريقا إلى الشيء يسمى إيش؟ ذريعة. وأما في الاصطلاح فالمراد بها ما أفضى إلى محرم، ما أفضى إلى محرم فهو ذريعة، وإن كان في الظاهر أنه مباح لكنه يفضي إلى محرم. قال: وقد شاع أن المالكية هم القائلون دون غيرهم بسد الذرائع، يعني هذا مشهور أن المالكية هم القائلون بسد الذرائع دون إيش؟ دون غيرهم. وذلك إنما كان بسبب توسعهم فيها، فلما توسع المالكية يعني في سد الذرائع اشتهروا بها. نعم، وخاصة أيها الإخوة في مسائل الربا، فتجدون أن أضبط المذاهب في منع الربا بصوره المذهب المالكي. نعم، فإذن المالكية هم أشهر الناس بالقول بسد الذرائع لأنهم توسعوا فيها، وإلا فقد قال بها الحنابلة أيضا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: انفرد بها مالك يعني بسد الذرائع، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته. قال: وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة. بل جاء عن بعض العلماء ما يفيد أن من خالفوا مالكا في هذه المسألة إنما خالفوه عند التأصيل وعملوا بها في فروعهم. فقد نقل الشوكاني عن القرطبي أنه قال: سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا. سبحان الله. فإذن يمكن أنك تخالف إنسانا في إيش؟ في أصل من أصوله، لكن عند التطبيق توافقه، عند التطبيق توافقه. نعم. قال: ولقد حقق هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع إعلام الموقعين. ثم ذكر الأدلة على سد الذرائع، الوجه الأول، الثاني، ما شاء الله، إلى أن وصل إلى الوجه 99. فذكر ابن القيم 99 وجها أدلة على إيش؟ على سد الذرائع، يعني سد الطرق إلى المحرمات. سد الطرق إلى المحرمات. ثم قال ابن القيم: ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه، وجوه سد الذرائع، وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة. إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه، ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. قال رحمه الله تعالى: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. سد الذرائع ربع التكليف. قال: فإنه أي التكليف أمر وإيش؟ أمر ونهي. والأمر نوعان: أمر مقصود لذاته، وأمر وسيلة إلى مقصود. يعني مثلا أقيم الصلاة، هذا مقصود لإيش؟ لذاته، أمر مقصود لذاته. طيب الأمر بالوضوء مقصود لإيش؟ لإتمام المقصود وهو الصلاة، أو وسيلة إلى المقصود، فهذا الأمر. قال: وكذلك النهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. مفسدة في نفسه يعني هو في نفسه مفسدة، كالشرك. الشرك في نفسه هذا مفسدة، مفسدة خالصة ليس فيه مصلحة أبدا. والثاني من أنواع المنهي ما يكون وسيلة إلى ليش؟ إلى المفسدة، كشرب ليش؟ كشرب الخمر وهكذا. فإذا النهي الذي هو وسيلة كم يشكل؟ ربع التكليف. مقصود في الأمر ووسيلة إليه، مقصود في النهي ووسيلة إيش؟ إليه. فسد الذرائع ربع، يعني أو أحد أرباع التكليف. وبهذا يتم الكلام على الباب 38. قال: باب تحريم الكبر وبيانه. باب تحريم الكبر وبيان الكبر. طبعا لأن ليس كل ما يظن أنه كبر يكون إيش؟ يكون كبرا. باب تحريم الكبر وبيانه، يعني بيان النوع من الكبر الذي يحرم. ولا تنسوا أن الأبواب من 38 إلى كم كلها في بيان المحرمات، وأن تركها إيمان، من 37 إلى 49. الحديث الأول هو حديث ابن مسعود، ذكره من السلام وبركاته، من كم طريق؟ من طريقين: من طريق فضيل الفقيمي، ومن طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار، ثلاثة من شيوخه. أما محمد بن المثنى الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار الملقب ببندار، فشيخان جليلان من شيوخ الإمام مسلم. وأما إبراهيم بن دينار فهو إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق البغدادي ثقة. قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن حماد. يحيى بن حماد ختن أبي عوانة. ختنه يعني زوج أخته. ثقة عابد. قال أخبرنا شعبة عن أبان ابن تغلب. أبان ابن تغلب ثقة تكلم فيه. أبان ابن تغلب عن فضيل الفقيمي. فضيل الفقيمي أبو النضر الكوفي ثقة. عن إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة يرسل كثيرا. ثقة يرسل كثيرا. عن علقمة وهو ابن قيس ابن عبد الله النخعي ثقة فقيه عابد. عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد الذي قال فيه حذيفة ماذا؟ من يعرف ماذا قال فيه حذيفة؟ قال فيه ما رأينا أحدا من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه أشبه دلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. لا نعرف ماذا يفعل في بيته. يعني يقول إنما يخفى علينا فقط إيش؟ ها ما يفعله في بيته. أما من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه كله هدي وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله عبرة. يعني من فينا يستحضر هذا أيها الإخوة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أي كبر؟ هل هو كبر الكفر ولا كبر العمل؟ كبر العمل. أما كبر الكفر فهذا خارج هذه الأبواب. هذه الأبواب أصلا في ماذا؟ في الإيمان، إيمان المؤمنين والمسلمين. وأما كبر الكفر فما يحتاج يعني كثرة كلام. مثلا قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذا كبر ليش؟ كبر الكفر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا كبر ليش؟ كبر الكفر. وأما المراد ها هنا فهو كبر ليش؟ كبر العمل، الكبر العملي. فإذا كما نقول الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان والظلم ظلمان، فكذلك نقول إيش؟ الكبر كبران، كبر كفر وكبر عمل. فالمراد بهذا الحديث كبر العمل كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكما سنبين إن شاء الله. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فهذا الرجل إيش حسب أن التزين في الثياب والنعال وفي المركب وفي البيوت حسب أن هذا إيش كبر. نعم سبحان الله، يمكن أن تجد رجلا راكب سيارة إيش شو أغلى السيارات الآن؟
ها؟
كيف؟
قول مرسيدس.
أيوة كم وصلت؟ طيب 500,000. تجده يركب هذه السيارة وهو في غاية التواضع، وفي المقابل تجد إنسانا يركب سيارة خلاص عفى عليها الزمن وهو في غاية ليش؟ في غاية الكبر. نعم، فهذا يعني التواضع أيها الأخوة مثل الزهد، الزهد في القلب والتواضع في القلب، التعلق بالدنيا في القلب والكبر في القلب. قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا إيش؟ ليس هذا ما الكبر، بل هذا جمال، فنفرق بين الكبر والجمال. قال إن الله جميل، إن الله جميل، هل هذا الدليل يستفاد منه الاسم؟ أن يكون الجميل من الأسماء الحسنى؟ نعم. عندنا الحديث الآخر، إن الله هو ليش المسعر القابض الباسط. فالمهم أن الأدلة ينبغي التأمل فيها، الأدلة التي أدلة الأسماء الحسنى. وقد ذكر لنا ابن القيم تنبيها مهما في الأسماء الحسنى، وهذا التنبيه يعني ربما يكون يعني كان معروفا، لكن ابن القيم جلاه ووضحه. يقول ابن القيم ماذا؟ إذا كان المراد من إثبات الاسم في باب الدعاء، في باب الدعاء، يعني تقول مثلا إيش؟ يا رزاق، يا جميل، يا لطيف، قال إذا كان في باب الدعاء فلا نقول بالإسمية إلا بدليل واضح. وأما إذا كان في باب الخبر تخبر عن الله عز وجل، قال فهذا يعني أهون، فكل ما هو كمال فيخبر به عن الله عز وجل حتى وإن لم نجد فيه دليلا إيش صريحا. هذه فائدة في غاية الأهمية. فإذا كنت في باب الدعاء تريد أن تخاطب الله عز وجل بأسمائه، فلا بد أن يكون هذا الاسم عليه دليل واضح. وأما في باب الخبر فباب الخبر واسع. فالآن مما لا شك فيه أن هذا الحديث في باب الإيش الخبر، إن الله جميل هذا خبر. أما لو كان مثلا يا جميل جملني بلطفك وسترك، لو كان في باب الدعاء فإذا نستفيد منه ليش الإسمية. المهم سنجد في كلام الإمام النووي كما سنقرأ ما لا يسعد ولا يفرح أبدا. وابن القيم رحمه الله كأنه لاحظ هذا فقال في نونيته، خلينا نعجل بها، قال وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. عرفت؟ يقول إذا كانت المخلوقات جميلة، السماء والأرض والأكوان، فربها سبحانه أولى بالإيش؟ أولى بالجمال. ثم قال وهو الجميل على الإيش؟ على الحقيقة، أي أننا نثبت هذا سواء كان اسما أو إيش؟ أو صفة، نثبت هذا على الحقيقة. هذا الذي يهمنا من كلام ابن القيم. وطبعا أنا دوما الأسماء يعني أتلمس لها التعبيد لهذا الاسم، فقلت وأنا بقرأ في هذا، هل هناك أحد سمي عبد الجميل؟ سبحان الله، إلى أن وجدت اليوم يعني في إعلان عن عدة محاضرات، وهناك أحد من إخواننا الأعاجم واسمه عبد الجميل، اسمه عبد الجميل. نعم، ها القول. نعم، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر فقال الكبر بطر الحق، بطره، والبطر هو الرد، يرد الحق، مع إيش أيها الإخوة؟ مع تبينه، يعني هو تبين له الحق ومع ذلك هو إيش؟ يرده. ربما أنت ترد الحق لأنه لم يتبين لك فلا تلام، لكن إذا تبين وأنت من داخلك على اعتقاد أن هذا هو الحق ومع ذلك ترده، فهذا هو ليش؟ هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هذا بالنسبة للحق، وبالنسبة للناس غمط الناس، وغمط الناس وفي اللفظ الآخر غمص الناس هو إيش؟ احتقارهم. ولذا قال الإمام النووي عندك في الشرح، قال بطر الحق دفعه وإنكاره، بس قال إيش؟ ها؟ ترفعا وتجبرا، فجاء بهذا القيد، دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. قال وأما غمط الناس هكذا بالطاء وفي النعم. قال قاضي عياض لم نروى هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. وذكر أبو عيسى الترمذي وغيره غمص، ومعناه احتقارهم. وميم هذا الفعل تتخالف في الماضي والمضارع. كيف يعني تتخالف؟ يعني إذا قلت إيش غامط تقول في المضارع إيش؟ ها؟ يغمط. ولو قلت في الماضي غمط تقول في الماضي يغمط. نعم، وهذا كله صحيح. قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. من جاب، من جاب أبو محمد الكوفي ثقة، وسويد بن سعيد الهروي الأصل، ثم الحدثاني ويقال الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فسار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش ابن معين القول فيه. طيب، والإمام مسلم هنا قرنه، الإمام مسلم إيش؟ قرنه، لم يعتمد عليه، وإنما قرنه مع شيخه من جاب. كلاهما عن علي بن مسهر قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر. عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان ابن مهران. عن إبراهيم وهو نفس إبراهيم بن يزيد النخعي، وعلقمة علقمة ابن إيش؟ ابن يزيد. إيش ترجمناه؟ علقمة، علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي أيضا. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نفس الحديث في الأول عن النبي وهنا قال رسول الله، فهذا كله أيها الإخوة مما لا مشاحة فيه. قال النبي، قال رسول الله، عن النبي، وهذا الحمد لله يجعل سعة في من يعني يحفظون المتون والأحاديث، يحفظون الأحاديث الفقهية كبلوغ المرام وعمدة الأحكام. يقول عن النبي، عن رسول الله، كله لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. المراد بالدخول ها هنا يعني الدخول الآش المؤبد، وأما الدخول المؤقت فلا منافع، العبرة بالنهاية. إذا خرج من النار فهذا يقال عنه إيش؟ ها؟ لم يدخل. نعم. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. ربما هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الكبر هنا هو كبر ليش؟ هو كبر الكفر. لكن أيضا الحديث يحتمل لا يدخلها أبدا إذا كان الكبر كبر كفر، ولا يدخلها يعني من أول مرة إذا كان الكبر يعني كبر عمل. قال: وحدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا أبو داود. أبو داود هذا سليمان بن داود الطيالسي البصري ثقة حافظ. قال: حدثنا شعبة عن أبان. أبو داود هذا في مرتبة من في الإسناد الذي فوق؟ لا، أبو داود يحيى بن حماد. فإذا يحيى بن حماد وأبو داود كلاهما رويا عن شعبة عن أبان عن فضيل. يعني لو جعل هذا أيها الإخوة، ما أدري لو جعل هذا بعد من؟ بعد الحديث الأول لكان إيش؟ لكان أولى. لأن هذه الأول والثالث طريق من؟ طريق فضيل، فضيل الفقيمي. نعم. ويروي عن فضيل من؟ أبان بن تغلب، وعنه شعبة، ثم يروي عن شعبة من؟ يحيى بن حماد وأبو داود. فلو جعل هذا يعني تابعا للذي قبله لكان أولى. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج معروف، عن أبان بن تغلب عن فضيل وهو الفقيمي، عن إبراهيم ابن يزيد النخع، عن علقمة، ها، علقمة ابن قيس النخع أيضا، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر عندك يعني أن الأعمش وإبراهيم وعلقمة ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلهم من الإيش؟ من التابعين. قال: وقوله إن الله جميل يحب الجمال، يعني لو رقمت معي فقيلة، حتى تنظر في هذه القيلات التي لا تغني. فقيلة إن معناه، أن معناه كل أمره سبحانه جميل. يا سبحان الله، الحديث إن الله جميل، هم يقولون ها أمره جميل، أمره، فعند كلمة أمره اكتب انظر كيف حرفوه إلى أمره، كما قالوا في إيش؟ وجاء ربك، قالوا وجاء إيش؟ وجاء أمر ربك. فإذا هذا تحريف الجمال بجمال الأمر، قالوا أمره كله جميل. القيل الثاني: وقيل جميل بمعنى مجمل، ككريم بمعنى مكرم. إذن جميل بمعنى مجمل، مجمل يعني إيش؟ يعني جمل، جمل إيش؟ جمل غيره. سبحان الله، إن الله جميل، قالوا هذا معناه يجمل غيره، فتقول انظر كيف حرفوه إلى فعله، إلى فعله بغيره. القيل الثالث: وقال الإمام ابن القاسم القشيري معناه جليل. نقول إذا جعلنا الجميل بمعنى جليل ضيعنا الجميل، فهو سبحانه جليل وإيش؟ وجميل. فلماذا تختزلون صفاته سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يحب الثناء والمدح، أنتم تختزلون كل شيء، تردونه إلى شيء يعني إيش يسموه، إلى شيء يعني وقر في قلوبكم. طيب، وحكى الإمام أبو سليمان الخطاب هذا الرابع أنه بمعنى ذي النور والبهجة، وشوف كمان خافوا قالوا إيش؟ أي مالكهما، لأن لو قال ذو النور والبهجة فتصبح صفة ذاتية لله عز وجل، قالوا لا لا لا، بمعنى مالكهما. تأمل، عرفت يا حمد؟ نعم. وقيل هذا الخامس معناه جميل الأفعال بكم، جميل الأفعال بكم، أيضا هذا حرفوه بفعلهم. فإذا هذه خمس قيلات. ثم قال: واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. قال: والمختار جواز إطلاقه على الله عز وجل، هذا يفرح؟ لا، أنظر ما بعده، هو يقول يجوز أن نطلقه على الله عز وجل. طيب لكنكم تهش ها تحرفوا، إذن ما الفائدة؟ قال والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه، فإذن هو في مقام الرد على من يمنع إيش إطلاقه على الله عز وجل. يقول نعم نحن نطلقه على الله عز وجل. ثم نقل كلام أبو المعالي إمام الحرمين، أيوة، قال ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير شرع. قال ثم لا يشترط في جواز الإطلاق، يعني أن نطلقه، وورود ما يقطع به في الشرع ولكن ما يقتضي العمل. العمل هنا يعني الظن، يعني هو يقول ليس لا يشترط أن يكون الدليل قطعيا، وإنما يكفي أن يكون إيش ظنيا. قال وإن لم يوجب العلم فإنه كاف. طبعا هذا تفريق لهم، عندهم الأدلة القطعية توجب إيش العلم والعمل، والأدلة الظنية إنما توجب إيش العمل فقط دون العلم. طبعا هذا كله غلط. قال وأما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. طبعا هذا المذهب المختار الذي ذكره الإمام النووي هو مذهب الأشاعرة، حكم الأشياء قبل ورود الإيش الشرع، وهي مسألة التحسين والتقبيح ها العقلي، هل العقل يحسن ويقبح؟ عند الأشاعرة لا دخل للعقل في حكم الشرع أبدا، فإذا قيل لهم الله عز وجل أمر بهذا فيكون حسنا، يكون حسنا في العقل، يقولون لا، حسنه في أمر الله عز وجل به، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو إيش حسن، فيجوز عندهم أنه يأمر بما ليس إيش بما ليس حسنا في العقل. سبحان الله. قابلهم المعتزلة قالوا التحسين والتقبيح كله بالعقل ولا دخل للشرع فيه، والصواب والحق في الإيش في الوسط، أن ما أمر الله به فهو حسن شرعا وعقلا، وما نهى الله عز وجل عنه فهو قبيح شرعا وإيش شرعا وعقلا. نعم نعم نعم، هو هذا يقول لك أنه قد يجوز أن يأمر بما ليس حسن. نعم، لأنهم ينفون ماذا؟ لا يثبتون الحكم ولا التعليل ولا الأغراض في فعل الله عز وجل، لا يثبتون الحكم، وللأسف يستدلون بقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، قالوا لا يسأل عما يفعل، فإذا لا نثبت لا حكمة ولا غاية ولا غرضا ولا نعلل. قال وأما قوله وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطاب فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة. سبحان الله، راح الحديث. يقول عند دخوله الجنة ما يكون في قلبه إيش؟ كبر، أو إن هذا كبر الكفار. قال إمام النووي: وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازاه، كما مر علينا قبل ذلك. وأما ما ذكره الشيخ الأتيوبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية ففي صفحة 96، نعم، يقول شيخ الإسلام: قال: فالكبر المباين للإيمان، الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة. الكبر المباين للإيمان يعني إيش؟ يعني كبر الكفر، هذا هو المباين للإيمان، كما في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال: ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون، هذا كله كبر إيش؟ كفر، وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان، وكذلك كبر اليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هذا كبر إيش؟ كفر. قال: والكبر كله مباين للإيمان الواجب. أيوة، الكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق، وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من إيش؟ من أهل الوعيد. ففرق شيخ الإسلام بين كبر الكفر وكبر الإيش؟ كبر العمل. قال: باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. وهذا مما يبين خطورة الشرك. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وذكر في الباب أحاديث ابن مسعود وجابر وأبي ذر، ثلاثة أحاديث. أما حديث ابن مسعود فذكره من طريق واحدة، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير، الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل. قال: حدثنا أبي ووكيع، أبوه من؟ عبد الله ابن نمير أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، ثقة صاحب حديث من أهل السنة. فعبد الله بن نمير الهمداني ثقة صاحب حديث من أهل السنة. صاحب حديث يعني أنه يحمل حديثا كثيرا، يحمل حديثا كثيرا. وصاحب سنة أو من أهل السنة لأن الإنسان قد يحمل أحاديث ولا يكون من أهل السنة، قد يكون منحرفا، فهذا من أهل السنة. وعندما يقال من أهل السنة فالمراد أنه متميز فيها بالعمل بها ودعوة الناس إليها والدفاع عنها. هذا عبد الله ابن نمير قال ووكيع، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق ابن من؟ ابن سلمة أبو وائل ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقد ظهرت المرجئة في زمنه في عهده، عن عبد الله بن مسعود قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم أراد أن يبين أنه لما أخذ الحديث حديث شيخه عبد الله بن نمير، فماذا قال ابن نمير؟ سمعت رسول الله. لما روى عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله، عبد الله قال سمعت رسول الله. لكن لما أخذ الحديث عن طريق شيخه وكيع، ماذا قال فيه عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي حقيقة الأمر؟ هل يكون عبد الله بن مسعود مرة قال رسول الله ومرة قال سمعت رسول الله؟ نقول هذا إذا تعدد المخرج، يعني إذا أنت مشيت من طريق ابن نمير يقول ابن مسعود سمعت رسول الله، إذا أنت مشيت من طريق وكيع يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن هذا كله يعني لا مشاحة فيه، المراد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال رسول الله، قال النبي، سمعت النبي، عن النبي، قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا، ابن مسعود يقول وقلت أنا، يعني أنه قال هذا استنباطا، قال هذا استنباطا. وقد جاء صريحا عند الإمام أحمد كما ذكر الإثيوبي هنا صفحة 127 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا جعله الله في النار، قال وأخرى أقولها لم أسمعها منه، ابن مسعود يقول وأخرى أقولها لم أسمعها منه، من مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. فهذا فيه تصريح أن ابن مسعود إنما قال هذه الجملة الثانية استنباطا. طيب وهل يجوز مثل هذا الاستنباط؟ نعم، الصحابي يعني الصحابة على علم عميق، فإذا استنبطوا شيئا فعلى الأقل أنه يكون قول إيش؟ قول صحابي. فإذا كان لا مجال للرأي فيه فهو مرفوع وإيش؟ حكما. قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الجملة يدل عليه ما لا يدل عليها ما لا ينحصر من الأدلة من الكتاب وليش الكتاب والسنة. نعم، ومن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني ما عنده شرك، دخل الجنة، سواء دخلها ابتداء أو دخلها بعد أن يخرج من النار إذا دخلها. الحديث الثاني حديث جابر مروي عنه من طريقين، طريق أبي سفيان وأبي الزبير. أما أبو سفيان فهو من؟ طلحة ابن نافع من الرواة عن جابر. وأما أبو الزبير فهو محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم، وستأتي ترجمته. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. ما اسمه؟ عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، فأبو بكر كنيته أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد. وأبو كريب هو من؟ محمد ابن العلاء، ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير. ماذا تعرف عنه؟ أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي سفيان طلحة ابن نافع الواسطي نزيل مكة، صدوق، هذا صدوق. عن جابر، جابر بن عبد الله بن حرام، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ الموجبتان يعني الخصلتان اللتان توجب، يعني إما توجب الجنة وإما توجب ليش؟ توجب النار. الموجبتان، قال أبو نعيم في مستخرجه: الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار. فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الكلمة الأولى، الخصلة الأولى، الخصلة الأولى توجب ليش؟ توجب الجنة، وهي عدم الشرك. والخصلة الثانية: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أمر في غاية الخطورة، من مات يشرك بالله شيئا. اليوم كنت في درس فقلت: إيش ذرة شرك تفسد بحر أعمال؟ ثم قلت: ما الدليل على هذا الكلام؟ أي حديث؟ أيوة، لكن نحن نريد الدليل على تفسد بحر أعمال. فقلت لهم حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في صفية كلمة، قالت إنها قصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فإذا كانت كلمة معصية، كلمة غيبة تمزج ماء البحر، فكيف تكون ذرة الشرك؟ فهذا أمر في غاية الخطورة، ولذا يستوجب علينا أن نردد دوما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني. أبو أيوب الغيلاني سليمان ابن عبيد الله. سليمان ابن عبيد الله المازن البصري قال: الأتيوبي ثقة خلافا لمن؟ للحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر قال فيه صدوق. نعم، فينظر في هذا. نحن ما نهدر حكم الحافظ بسهولة. نعم، أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله. وحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر هو حجاج ابن أبي يعقوب يوسف ابن الحجاج الثقفي البغدادي، ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو ثقة. قال: حدثنا قرة، وهو قرة بن خالد السدوسي، ثقة ضابط. ثقة ضابط. عن أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، صدوق يدلس. قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب، أي أبو أيوب؟ الغيلاني. قال أبو أيوب: قال أبو الزبير عن جابر، لأن أبو الزبير أيها الأخوة مدلس، فهنا قال إيش؟ حدثنا، لكن عرفنا أن حدثنا هذه من رواية من؟ حجاج بن الشاعر. وأما رواية أبي أيوب الغيلاني فقال فيها أبو الزبير عن جابر، يعني لم يقل حدثنا. نعم، المهم المثبت مقدم على إيش؟ على النافع. قال: وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج المروزي، ثقة ثبت. قال: أخبرنا معاذ، وهو ابن هشام، معاذ بن هشام الدستوائي، صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم. قال: حدثني أبي، أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله، ولقبه سنبر، ثقة ثبت، رمي بالقدر. عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. كم بقي؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.